الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضل الله ورحمته. أما بعد، فإن الله عز وجل كتب على الخلق وقدر في سابق قدره الاختلاف والفرقة إلا من هداه الله ووفقه، كما قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته، فإنه لولا توفيق الله ما اهتدينا، كما كان الصحابة يقولون في أنشودتهم: والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. طريق الهداية هو توفيق من الله عز وجل وتيسير، ولذلك يجب على المسلم دائما أن يسأل ربه الهداية والتوفيق والسداد والاستقامة على دين الله، لأنه مهما بلغ الإنسان من العقل والذكاء والفطنة والمعلومات والثقافة والعلم فإن ذلك وحده لا يكفيه ما لم يوفقه الله ويهديه. وإلا ألا ترون أن كثيرا من المشركين من الأمم المشركة في جميع العصور وفي عصرنا، وقد الآن اطلعنا على أحوال كثير من الشرك بسبب اختلاط الأمم ووسائل الإعلام، أترون هؤلاء المشركون الذين منهم من يعبد أخس المخلوقات، يعبد قرد، يعبد الحية، يعبد البقرة، ويعبد أحيانا أمور وسخة، أترون أنهم ما لهم عقول؟ إيش رأيكم؟ لهم عقول لكن ليست عقول هداية، ليست عقول مستقيمة. أتظن أن هؤلاء عباد الأوثان والأصنام ليس فيهم أذكياء؟ ليس فيهم من عنده ثقافة؟ أترون أنهم كلهم أغبياء، كلهم جهلة حتى في الأمور الدنيوية؟ لا، لكن الله عز وجل قدر عليهم الضلالة، وما نفعتهم عقولهم إلا في أمور معاشهم في أمور دنياهم، أما أمور الدين فهي توفيق من الله. ومن هنا فإن الضلال مسلك خطير يحصل للإنسان بأسباب أولها وساوس الشيطان وشبهاته وإضلاله، وثانيها هوى النفوس واتباع الشهوات والشبهات، وثالثها الجهل بدين الله وبشرعه، فالجهل مرضي. ثم من أسباب الضلال قرناء السوء، دعاة السوء، دعاة الضلالة، أصحاب السبل، دعاة السبل الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن في كل طريق وفي كل سبيل من سبل الضلالة داعية يقول للناس: ها هنا طريق الحق. دعاة الحق ما يقولون: تعالوا إلى جهنم، قصدي دعاة الباطل. دعاة الباطل ما يقولون: تعالوا لجهنم، ما يقولون: تعالوا للباطل، ما يقولون: تعالوا للفساد والإعراض والبدع. لا، يلبسون على الناس ويزعمون أنهم يدعون الناس إلى الجنة، وأنهم يدعون الناس إلى الحق، وأنهم يدعون الناس إلى السنة، يلبسون الحق بالباطل. فمن هنا ليس العبرة بالدعاوى، وأسباب الضلال كثيرة، لكني سأطرح بعض الوقفات التي أرى أنها مفيدة لشبابنا في هذا الوقت، والتي أرى أنها موازين شرعية قررها الله في كتابه وقررها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي سبيل المؤمنين سبيل السلف الصالح. هذه القواعد والمسلمات هي بإذن الله المعالم والموازين التي إذا استمسك بها الشاب المسلم صارت بعد توفيق الله من أسباب سلامته من الضلال. وأول ذلك أن نعرف أن الحق بين وواضح، لكن لمن طلبه، من قصر ولم يطلبه فإنه يعمى عليه الحق ولو كان مثل الشمس. الحق بين واضح، ولذلك سمى الله هذا الوحي في القرآن والسنة سماه هدى وفرقان، سماه المبين، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة، سماه البيضاء، قال ترفتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الحق البين الواضح الهدى المبين الفرقان الصراط المستقيم وغير ذلك من الأوصاف قد يعمى على الإنسان. متى يعمى؟ إذا فرط، إذا ما تعرف على ثوابت الدين، على الموازين الشرعية، إذا ما اقتدى بأثر القدوة وهو أولا النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين الذي هو سبيل المؤمنين. وهذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة والتابعين وسبيل المؤمنين هو الواضحة، وهو أصول الدين وقواعد الدين وثوابت الدين ومسلماته التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم في المنهاج السنة والجماعة. هذه الأصول بينة، لكن لمن طلبها، من قصر في طلبها، حتى وإن عاش بين المسلمين، حتى وإن عاش في أسرة من أهل السنة، عاش في مجتمع سني، إذا قصر، إذا أقصد نفرط يعني تهاون في تثبيت الحق في نفسه وفي طلب الحق في نفسه فإنه يقع في الضلالة والغواية لأنه فرط. من هذه الموازين أشير إليها بإجمال دون الدخول في التفاصيل. أولا يجب أن نعرف أن الله عز وجل أكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إيش معنى أكمله؟ بمعنى لا يحتاج الناس إلى زيادة ولا إلى نقص، الدين كامل، كل مسلم يأخذ من الدين بقدر استطاعته. ولذلك الله عز وجل ركب الدين قواعده وفرائضه وواجباته وسننه ومستحباته ومنهياته على قدر فطرة الإنسان، ما يحتاج الإنسان إلى زيادة، ولو نقص نقص عليه شيء من الاعتبارات الإيمانية والروحية كنقص الماء والطعام عليه. فإذا نقص من اتباع الدين وفرط وأعرض وجد أثار ذلك في الشقاوة في نفسه وعدم الأمن، ووجد الاضطراب والقلق إلى آخره. وإذا زاد كذلك وجد الغلو والتشدد والتنطع في الدين الذي يؤدي به إلى طفرة تجعله يصادم الحياة. ولذلك الدين لا إفراط فيه ولا تفريط، وهو كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يتفرع عن هذه القاعدة أنه ما دام الدين كامل إذن الناس لا يحتاجون أن يقررون شيء يقولون هذا من الدين، ولا أن ينزعوا شيء ويقولون هذا الدين ما يحتاجه. نعم الإنسان يعمل بقدر استطاعته، يعني لا نقول أنه على كل إنسان أن يعمل بكل الدين، ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الناس قدرات تختلف، مواهبهم، استعداداتهم، يعني ظروفهم تختلف، لكن يجب على كل إنسان كل مسلم أن يعمل من الدين ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الدين من حيث هو كامل بحيث يوفي للإنسان حاجته، أرقى الناس مواهب الدين يوفي له حاجته في دينه ودنياه، أدنى الناس مواهب الدين يوفي له حاجته في دينه ودنياه. إذن ما دلنا أن الدين كامل، قلنا أن الدين كامل، إذن الدين أيضا كدرجة ثانية أيضا محفوظ، لأنه قد يقول بعض الناس نعم التشريع تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الناس فرطوا وحدث، نقول وهم حدث، فإن الله تكفل بحفظ الدين. نعم هناك ناس ابتدعوا في الدين، وهناك ناس أعرضوا، وهناك ناس أخلوا، لكن هذا الإخلال والإعراض والابتداع ما هم من الدين، ولا يعني أن الدين ضاع. الدين لا يضيع، ولا يضيع منه شيء لا في جزئية ولا كلية، لأنه محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك ختم الله النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الدين محفوظ لاحتجنا إلى رسالة، إلى دين، إلى 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 نبوة. فإذا ما دام الدين محفوظ إذا لا حاجة إلى نبوة. والذي تكفل بحفظ الدين هو الله عز وجل. كيف حفظه؟ بحفظ مصادره، وبحفظ الطائفة القدوة التي تبقى متمثلة للدين القيام الساعة، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة ظاهرين. ويمثل هؤلاء العلماء لأن العلماء هم ورثة الأنبياء دائما على رأس الظاهرين من أهل الحق أهل السنة والجماعة هم علماؤهم. ولا يمكن أن تكون الأمة ظاهرة وأهل الحق ظاهرين بلا علماء، إذا قادهم الجهلة ما صاروا ظاهرين. إذن هذا الأصل الثاني، الأول كمال الدين والثاني حفظه، ما نحتاج إلى زيادة ولا إلى نقص في الدين، وأنه أيضا حفظه يقتضي صلاحيته لكل زمان ومكان. وإن حصل أن الناس وقع عليهم حرج أو عنت في بعض أمور الدين أو تقصير فهذا من تفريطهم هم ليس من نقص الدين، من تفريط الناس كما يحصل في المسلمين اليوم. كثير من الأشياء يظن ينسبون النقص فيها والتقصير والذلة والخذلان ينسبونه إلى دينهم، وهذا غلط. الدين لا يمكن أن يكون هو السبب، لأن الدين كامل محفوظ، إنما السبب في تعلق الناس في استمساك الناس بالدين هو الذي فيه تقصير ونقص وإعراض أو تشدد وتنطع، كل هذا موجود في المسلمين. ثم الأمر الثالث أن مقتضيات كمال الدين وحفظه أنه لا يجوز الابتداع في الدين، وهذه قاعدة شرعية قررها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلى هذا ما أحدث عند المسلمين أو عند بعض المسلمين خلاف أهل الحق أهل الطائفة المنصورة فإنهم لم يبتدعوا ولم يحدثوا ولن يحدثوا بإذن الله، والعصمة لمجموعهم لا لأفرادهم. فإن كل ما أحدث في الدين من الاعتقادات والأحكام والأقوال والأفعال والاتجاهات والحزب والفرق وأيضا المواقف وكل ما أحدث فهو من البدع، وعلى هذا فإن كل ما لم يكن على أصول السنة والجماعة فهو من المحدثات من الأقوال والأفعال والأفكار والمعتقدات والأساليب والوسائل وغير ذلك مما لا يستقيم على أصول الشرع فهو من المحدثات في الدين. ولذلك يعتبر الابتداع أو الوقوع في البدع الذي وقع فيه كثير من أهل الأهواء سواء من البدع الاعتقادية أو البدع العبادات أو بدع الأعمال، الذين عملوا على هذه البدع هم أهل الأهواء وبدع افتراء سواء قصدوا أو لم يقصدوا، وأيضا هم في الحقيقة يعتبرون يعني يزعمون أو يلزمهم أن الدين ناقص، وإلا لماذا يأتوا بدين من عندهم؟ ويسمى هذا الاستدراك على الدين. أهل العلم يقولون كل من قال ببدعة أو فعل بدعة أو اعتقد بدعة فهو مستدرك على الدين، كأنه يرى أن الله عز وجل لم يكمل الدين لأنه جاء من عنده بشيء لم يشرعه الله، وهذا يعني أنه شرع ما لم يشرع، فكأنه رأى أن في الدين ما يحتاج إلى تشريع سواء اعتقاد أو قول أو عمل. وقد يكون الابتداع أيضا في المناهج كما هو عند الفرق، الفرق ابتدعت مناهج الدين إضافة إلى الابتداع في العبادات، الابتداع في الأحوال، الابتداع في الأحكام، فإنهم ابتدعوا في مناهج الدين، في أصول الدين، في قطعيات الدين، ابتدعوا بدع خرجت عن السنة. طبعا من أعظم أسباب الابتداع والضلالات التي حدثت سواء ضلال الأفكار، ضلال العقائد، ضلال الأعمال، ضلال ما ذكرته في أول حديثي، وأضيف إلى هذا الخلل أو الجهل بمصادر الدين، يعني بمعنى الجهل بالكتاب والسنة. والجهل بالكتاب والسنة أنواع، منه جهل بالأدلة نفسها، كثير من أهل الأهواء والبدع لا يحيط بأدلة القرآن ولا يحيط بأدلة السنة أو يحفظ قليل من أدلة السنة ويبقى عليه الكثير، فمن هنا إذا تكلم في شيء من أمور الدين تكلم بغير علم لأنه يجهل الدليل. وأحيانا يكون الخلل في مصدر التلقي في مصدر الدين هو الخلل في فهم النصوص أو الخلل في الاستدلال بها، وهو الذي عليه جميع أهل الأهواء قديما وحديثا، الخلل في الاستدلال، بمعنى أنه قد يعرف الآية ويعرف الحديث لكن ما يعرف كيف يستدل. وهذا أخطر ما يكون على الناس اليوم، على المسلمين اليوم، لأنه الأدلة أمامهم معروضة الآن، كل شاب كل طالب علم يستطيع أن يستعرض الأدلة خلال دقائق من خلال الوسائل الحديثة، لكن كيف يرتب الدليل على القضية؟ كيف يحكم بالقضية من الدليل، كيف يصنف الدليل على المسائل، كيف يركب الأدلة على الأحداث والوقائع، هذا أمر لا يدركه إلا الراسخ في العلم. ولذلك ترون الآن كثرة الخلط والكثرة الآراء الشاذة والاضطراب في الآراء والتناقض والتعارض وترك سبيل العلماء والقدح في العلماء والقدح في فتواهم وفي آرائهم، بسبب أن الأكثر يرى النصوص فيطبقها كما يشاء، يحكم بها كما يشاء، ما يفرق بين الناسخ والمنسوخ وبين المطلب والمقيد وبين العام والخاص، ما يرد الأدلة بعضها بعض، ما يرد يفسر القرآن بالقرآن، ما يفسر الآية بالآية، ما يفسر الآية بالحديث، ما يفسر الحديث بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، ما يفسر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال الصحابة، ما يعرف. إنسان عنده مادة خام ما يعرف كيف يفصلها، فكسرها تكسير يؤدي إلى إعدامها وإتلافها. فكذلك الذين يتناولون الاستدلال الآن وهم ليسوا علماء ولا يعرفون منهج الاستدلال، وهم أكثر الناس اليوم، بل أكثر طلاب العلم، يربطون لأن ما يعرفون كيف يستدلون. ولذلك وقعنا في كوارث من الأفكار، في حقيقة أفكار خطيرة جدا، ناسفة، مخلة بالدين، مخلة بأمن الأمة ودينها واستقامتها، مخلة ثوابت الدين ومسلماته. لماذا؟ لأنه ما أكثر الناس ما يعرفون منهج الاستدلال. ومنهج الاستدلال يقوم أولا على الإحاطة بالنصوص. العالم الراسخ يحيط بأكثر النصوص، فلذلك إذا استدل يستحضر الأدلة بمجموعها ويعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وما هو يتركب على القضية هذه، ولي له سبب ولما له سبب إلى آخره. بينما اللي ما عنده هذا الحس وهذا الإدراك ولو أدرك عرف النصوص لابد أن يقع في خطأ في الاستدلال. ثم الاعتماد على الرأي والهوى والمزاج، وهذا وقع فيه كثير من المسلمين اليوم، بكل هوى معين، توجه معين، مزاج في قضية معينة، يقلد، مشحون في مسألة من المسائل، فيأتي بالدليل كما يشاء هو، فيخضع الدليل لرأيه ولا يخضع هو للدليل. وهذا عليه أكثر الناس اليوم، يخضع الدليل لرأيه ولا يخضع هو للدليل، ما يكون رائده الحق، رائده أن ينتصر لما يراه. فمن أسباب الخلل الاعتماد على الرأي والاعتماد على العقل والاعتماد على وجهة النظر وعلى العاطفة وعدم التجرد للحق. ثم نضيف إلى هذا الهوى والغرور واتباع المتشابه والإعراض عن الدين، إعراض جزئي أو كلي، والكذب والمراء والغلو والتعصب وعدم الرجوع إلى العلماء، ترك سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خالفه، قال الله عز وجل ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. سبيل المؤمنين هو سبيل أهل الحق، أهل السنة والجماعة، والذي يمثله العلماء في كل عصر إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى ما ينزل عيسى عليه السلام يخضع إلى الموجود عنده من العلماء وعلى رأسهم المهدي، ويقول أنتم الذين تعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعدم الرجوع إلى أهل الرأي والمشورة والعلماء والراسخين في العلم من الأسباب، أيضا ترك القدوة و تشتت التبعيات، ترك القدوة الأولى والأجدر، أيضا عدم التثبت في الأمور إلى آخره. الإعراض ويعني جماع ذلك كلها الإعراض، الإعراض عن الدليل، الإعراض عن الحق، الإعراض عن الهدى، اتباع الهوى. ولا يتظنون أنه ما يتبع الهوى إلا الفاسق والفاجر أو الكافر. الحق أن لو تأملنا التاريخ، وفي هذا عبرة، أن أغلب الذين شقوا أو أنشأوا البدع والأهواء والافتراق في الأمة هم من المتدينين، بل كلهم متدينون، كل رؤوس الفرق متدينون، ما نعرف فاسق فاجر رفع راية فرقة وتبعه الناس. واللي يعرف هذا يجيب لي دليل، مثال واحد لا يوجد. في الفرق الكبرى الذين أسسوا مذهب الشيعة والرافضة متدينون، الذين أسسوا مذهب الخوارج متدينون، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. الذين أسسوا مذهب المقدرية متدينون، ومشهورون بالزهد والورع، الذين أنشأوا مذهب المعتزلة متدينون ومشهورون بالزهد والورع، الذين أنشأوا مذاهب التصوف هم عباد ونساك، من أشهر العباد والنساك في تاريخ الأمة. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الشباب عندما تجد عنده فكر منحرف تقول له يا أخي اتق الله، قال يا أخي أنا سمعت من فلان حسبك به ورعه تقواه وعالم طالب علم متمكن متدين يخاف الله. هي لكن ليس كل من حمل هذه المؤهلات يكون مؤهل بأن يكون قدوة، لأنه قد يكون منحرف في الاستدلال، قد يكون منحرف في الاتباع، قد يكون منحرف في القدوة، قد يكون منحرف في الأفكار، قد يكون صاحب هوى وإن تدين. فلذلك يجب أن يتنبه الشباب، لأنه كثير من أصحاب رايات الهوى الآن هم من المتدينين. المنافقون مفروغ منهم، العلمانيون مفروغ منهم، معروفون. ما يمكن متدين يقتدي بالعلمانيين لأنه ويرى أنهم قدوة في الدين، لأن هذا لا يعقل أصلا ولا يتصور. فمن هنا يأتي الخطر من الغلو في الدين أو التفريط في الدين من قبل أناس يتدينون. فالمرجئة مثلا وصحاب الأرجاء هم علماء وفقهاء متدينون، لكنهم أخطأوا في جانب التساهل في الدين فنشأ عنهم مذهب الأرجاء المرجئة والأرجاء. العكس الآخر، الخوارج أصحاب التكفير والغلو في التكفير هم متدينون، بل أشد الناس تدين، ومع ذلك صدرت عنهم يعني مواقف خطيرة ضد الأمة، حتى استحلوا دماء العشر المبشرين بالجنة. من الذي قتل زبير؟ من الذي قتل طلحة؟ من الذي قتل عثمان رضي الله عنهم جميعا؟ من الذي قتل علي؟ أليس متدينون؟ بل قتلوهم تدينا احتسابا لله. فيجب أن نفهم يا أخوان مصادر الأفكار كيف تكون، ومن نأمن ومن لا نأمن، وأن الأمان لا يكون إلا للعلماء الراسخين القدوة مهما كان وضعهم. لا بد أن يكون للأمة مرجع، والمرجع لا بد أن يكون قدوة في جميع أحواله، لا بد أن يكون من الراسخين في العلم، لا بد من أهل الاعتدال والوسطية، لا إفراط ولا تفريط. علي حل أحب أترك فرصة للأسئلة أكبر، ولذلك أختم حديثي بالوقوف على نقطة أرى أنها مهمة، أو مسألة أرى أنها مهمة وخطيرة في مجتمعنا اليوم خاصة على الشباب، وهي التي أوقعت طوائف من الشباب في تاريخ الأمة القديم والحديث في الاستعجال والتهور باسم التدين والغيرة، وهي مسألة الحدة في الأحكام، الغلو في الأحكام على الأشياء والمواقف والناس والمؤسسات والدول، يعني الغلو في المواقف تجاه المخالفين. هذه النزعة هي التي أنشأت مذهب الخوارج. أترون الخوارج إلا ناس عندهم عاطفة وتدين وغيرة؟ نعم، أصحاب غيرة وعاطفة وتدين، وأغلبهم شباب أحداث وبعضهم طلاب علم، كانوا بعضهم من تلاميذ الصحابة، من تلاميذ ابن عباس، من تلاميذ، لكنهم غلوا اتجاه المواقف ولا رجعوا إلى أهل العلم والراسخين، ما ردوا الأمر إلى أهله كما قال الله عز وجل في وصيته: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه. فيجب على الأمة أن تأخذ بهذا الأصل. أقول إن هذه النزعة، نزعة الغلو، وجدت في طوائف من شباب الأمة حتى في الوقت المبكر، نشأت عنها فتن هي سبب وجود الفرقة في الأمة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. ولذلك يعني تعجبون، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأهواء والفرق، حذر من السبل، حذر من الخروج على الجماعة، حذر من الخروج على سبيل العلماء، حذر من الخروج على الولاة، حذر من أمور كثيرة في من باب هذه الفتن، وبين أن الأمة ستفترق، وذكر الفرق جمالا، لكن ما ذكر فرقة على التفصيل إلا الخوارج. هل هم أضل الفرق؟ لا، هناك من هو أضل منهم، هناك من هو أضل من الخوارج، لكن لماذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا؟ بل حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأهواء والبدع ما أمر بقتال أحد منهم إلا الخوارج، حتى قال: إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهم مسلمون يصلون ويصومون، بل أحسن الناس عبادة، هم أحسن الناس عبادة كما وصفهم ابن عباس لما رآهم وحاورهم، سمع لهم دوي كدوي النحل من كثرة الذكر وتلاوة القرآن، وجوههم مصفرة من السهر، فرسان يعني رهبان الليل فرسان النهار، ومع ذلك قاتلهم أصحاب احتسابا. ولما علم علي رضي الله عنه أنهم الذين قتلهم هم الخوارج سجد لله شكرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. لماذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال أحد إلا الخوارج؟ جزاكم الله خير، أنا أطرح السؤال، هل هم أخطر أهل الأهواء؟ أليس الباطنية أخطر منهم؟ أليس الجهمية أخطر منهم؟ أليس كثير من الفرق أكثر منهم ضلالات وأكثر كفريات؟ وهم مسلمون ليسوا كفار؟ ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وتوعدهم فيما لو أدركهم ليقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ أرجو من عنده جواب يجاوب. الجائزة لمن يجيب؟ هذه أذكروها هم، ترى أنا ما نويتها. نعم تفضل يا أخي. بسبب الغلو والتشدد، غيرهم في غيرهم غلاة متشددون، العباد الرهبان اللي جالسين في صوامعهم عباد متشددون أشد منهم، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم.